ولكن في الظاهر لو أنه لم يقم قرينة على الهزل يلزمه القاضي به، لكن لو قامت القرينة وبساط المجلس وشهد الشهود أنهما كان في ضحك أو في لهو أو في شيء دال على المزح فإنه حينئذ يعتبر قوله. قال بعض العلماء من أدلة الهزل أن يطلب الشيء التافه اليسير الذي لا يذكر. قال له بكم تبيعني بيتك؟ قال بريال ونص. البيت يباع بمئات الألف، قال بريال ونص. نعرف أنه يريد ماذا؟ الهزل، أي أني لا أريد أن أبيع، ولذلك ذكر سعرا لا يذكر في البيت، فكأنه يريد التخلص منه. قالوا هذا بساء باء، حتى لو لم يدل بساط المجلس فقد دلت القرينة في الحال على أنه لا يريد البيع. هذه من القرائن التي تصف أو تدل على انصراف المشتري عن البيع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة وصلى الله وسلم وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من بيع شروطا لا بد من توفرها لكي يحكم بصحة البيع. وقد شرع المصنف رحمه الله ببيان هذه الشروط، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يرجع إلى المتعاقدين، ويشمل ذلك شرط الرضا وأن يكون جائزي التصرف وأن يكون مالكين لمحل العقد. فهذه ثلاثة شروط تتعلق بالبائع والمشتري، فلا تحكم بصحة بيعهم إلا إذا كان بالرضا من الطرفين، ولا تحكم بصحة بيعهم إلا إذا كان كل من البائع والمشتري مالكا لما يقوم ببيعه أو شراء، لما يقوم بالبيع به ببيعه أو الشراء به. وكذلك أيضا لا بد وأن يكون جائز التصرف، فلا يكون مجنونين ولا سفيهين ولا محجور عليهما إلا لجنون أو سفه أو صدا ونحو ذلك. هذا بالنسبة للشروط التي تتعلق بالمتعاقدين. هناك شروط ثانية تتعلق بالشيء المبيع، فلا بد من أن يكون الشيء المبيع مباح المنفعة، لأن لا يكون محرم العين أو يباع لمنفعة محرمة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. كذلك أيضا لا بد وأن يكون الشيء الذي يباع معلوم إما بصفة أو برؤية، فما يباع المجهول ولا يصح بيعه المجهول. فالأشياء تعلم إما بصفة أو برؤية، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الشروط وبيانها، هذا الشرط وبيانه. كذلك هناك شرط يتعلق بالثمن المدفوع في البيع، وشرطه أن يكون معلوما. فهذه هي الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بصحة عقد البيع. شرع المصنف رحمه الله ببيان هذه الشروط لكي يستطيع المكلف إذا باع أو اشترى من تحقيقها حتى يحكم بصحة بيعه وشرائه، ولكي يتمكن الفقيه المفتي والقاضي من الحكم بصحة البيع وعدمه على حسب وجود هذه الشروط أو عدمها أو عدم بعضها. فقال رحمه الله: ويشترط التراضي. الرضا ضد الكره، والأصل في اشتراط الرضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال العلماء استثنى الله التجارة بالرضا، ومفهوم ذلك أن من باع غير راض بالبيع بكره فإنه لا يصح بيعه، أما لو كان مضطرا للبيع بسبب الدين أو بسبب ضيق ذات اليد أو حاجة نزلت به فباع سيارته أو باع داره وأنت تعلم أنه يرغب داره وسيارته ولكنه راض بالقيمة التي دفعتها لقاء هذا المبيع فالبيع صحيح، والحاجة لا تؤثر ولا تعتبر موجبة لسلب الرضا. كذلك أيضا تستثنى حالة وهي أن يوجد الإكراه ويكون بحق، فالإكراه له حالتان، إما أن يكره على البيع بدون حق كما في الغصب يؤسب على البيع ويقر عليه، وإما أن يكون بحق. فإذا كان الإكراه بذل فإن البيع لا يصح، ولا يملك الإنسان السلعة من البائع إذا علم أنه مكره بدون حق لظاهر الآية الكريمة. وأما إذا كان مكره بحق، المكره بحق مثل المفلس، شخص استدان من الناس 100,000 ثم باع بها واشترى حتى أفلس، فلو فرضنا أن أمواله التي عنده بقدر 50,000 فحكم القاضي بفلسه لأن الديون المستحقة عليه أكثر مما يملك، فحجر عليه من فلس وأراد بيع الأمتعة والأموال التي عنده لكي يسدد لأصحاب الحقوق حقوقا، فهذا البيع بدون رضا من المالك وبإكراه لكنه صحيح ونافذ لأن الإكراه بحق. ففرق العلماء بين أن يكره على البيع بحق وبين أن يكره بدون حق، والخلاصة أن الرضا يعتبر شرطا لصحة البيع، وأنه إذا أكره الإنسان على بيع ماله لم يصح البيع إلا إذا أكره بحق، فحينئذ كما في المفلس إذا حكم القاضي ببيع متاعه وأمواله فالبيع صحيح ونافذ. نعم.
وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح.
وأن يكون العاقد جائز التصرف، هذا الشرط معتبر لكي نحكم بصحة البيع، فلا بد من أن يكون البائع بالغا عاقلا، فإن كان صبيا نظرنا، فإن كان هذا الصبي الذي يبيع مأذون له بالتصرف صح بيعه، لكنها حالة مستثناة. إذا الأصل لابد أن يكون بالغا عاقلا، فلو كان مجنونا أو صبيا ما نحكم بصحة البيع على الأصل إلا في الصبي إذا كان مميزا وأذن له وليه بالبيع فحينئذ يصح بيعه وشراءه، فلا بد في البائع والمشتري أن يكون جائز التصرف، بمعنى أن الشرع يحكم بجواز تصرفه بالبيع، فيصح منه البذل من الغير بيعا والأخذ من الغير شراء. فإذا لم يكن جائز التصرف وحجر عليه ويمثل غرماء له بالمحجور، فالمحجور له حالتان، إما أن يحجر عليه بمصلحة نفسه وإما أن يحجر عليه بمصلحة غيره. فالذي يحجر عليه بمصلحة نفسه، أولا ما هو الحجر؟ الحجر منع نفوذ التصرف في المال، بمعنى أنه لو باع أو اشترى لا يحكم بصحة بيعه وشرائه، وهكذا لو وهب، وقال بعض العلماء أنه حتى لو تصدق ردت صدقته ولا تقبل، وبناء على ذلك الحجر منع نفوذ التصرف في الأموال. فإذا كان الشخص منع من التصرف في ماله فلا بد لهذا المنع من سبب، إما لمصلحته أو مصلحة غيره، إما لمصلحته كالصبي، فإن الصبي لو مكن من المال لأتلف ماله، ولذلك أمر الله بالحجر على الأيتام لأن عقولهم ناقصة ولا يحسنون النظر لأنفسهم، ومن هنا لو أرادوا أن يبيعوا أو يشتروا ربما غضبوا، وهذا الغالب. فمن رحمة الله بهذا الصنف أنه حجر عليه وأمر بمنعهم من التصرف في أموالهم إلا بإذن أوليائهم. فهذا الصبي إذا باع أو اشترى أو اليتيم إذا باع أو اشترى نظرنا، فينظر الولي إن كان بيعه وشراؤه سبيلا لا غبن فيه أم لا، والعكس بالعكس. النوع الثاني ممن يحجر عليه لمصلحة نفسه المجنون، فإن المجنون الذي لا يعقل لو أعطيناه الأموال لأتلفها، فالشرع يأمر بالحجر عليه ويمنع بيعه وشراءه ويوقف على إجازة الولي، فإن أمضاه الولي صح وإلا فلا. النوع الثالث السفيه، والسفيه السفه هو تدبير الأموال في اللذات والشهوات، وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله والسفه التدبير للأموال في لذة وشهوة حلال. وقال بعض العلماء السفيه هو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره. وتوضيح ذلك أنه إذا أراد أن يشتري الأشياء يشتريها بأكثر مما تستحق، فلو أراد أن يشتري دارا وعرضت عليه الدار 20,000 وممكن أن يناكس فيها إلى 15,000 إلى 10,000 يشتريها 20، فهذا يعتبر سفيه لأنه لا يحسن النظر في الأخذ بنفسه. كذلك إذا باع لا يحسن الإعطاء لغيره، فيبيع الذي قيمته 10,000 يبيعه 8، يبيعه 6، فيخدع في البيع. فمثل هذا يحجر الشرع عليه كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فمثل هذا لا يصح البيع منه ولا الشراء، لكن إذا أجاز وليه بيعه وشراءه صح بإجازة الولي. فإذا لا بد في البائع والمشتري من أن يكون جائز التصرف، بمعنى أن الشرع يجيز تصرفه. هذا في النوع الأول محجور عليه لحق نفسه. هناك نوع ثاني محجور عليه لحق غيره، وله مثالان، أحدهما متفق عليه في قول جمهور العلماء والثاني مختلف فيه. أما المثال الأول فهو المفلس، وهو الذي ذكرناه تستغرق ديون وأماله وتزيد، فيخاف أصحاب الديون على أمالهم فيرفعونه إلى القاضي فيحكم القاضي بالحجر عليه صيانة لأموال الناس وحتى لا يخدع غيرهم. فقد ثبت أنه حينما تصرف في أمواله فاستغرق الدين أماله وزاد أنه لا يحسن التصرف، فهذا دليل ظاهر من معاملاته مع الناس فيحجر القاضي عليه. فهذا الحجر ليس لمصلحة المفلس وإنما لمصلحة الغير، على خلاف الصبي والمجنون والسفيه. هناك مثال ثاني اختلف العلماء فيه وهو الزوجة، ومثال آخر قاصر. طبعا الزوجة يعترض عليها في حدود الثلث، والذين يحجرون عليها هم المالكية، وأشار إلى ذلك بعض الفقهاء بقوله وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض. فالزوجة يعترض عليها فيما زاد عن ثلث عند أصحاب مالك، وإن كان الصحيح أنها حرة في مالها بشرط ألا تتصرف بالسفه وتخرج عن الحدود المعتبرة، فحينئذ يحجر عليها كما يحجر على السفهاء. أما بالنسبة للمريض مرض الموت، فالمريض مرض الموت يحجر عليه التصرف في الزائد عن الثلث في الصدقات والهبات، ويوقف ذلك على إجازة الورثة. بناء على ذلك من تصرف في ماله فباها أو اشترى، فأنت تنظر إلى الشروط، فإن وجدته راضيا بالبيع والشراء فهذا هو الشرط الأول، وإن وجدته أهلا ويجيز الشرع تصرفه فهذا هو الشرط الثاني. فقال رحمه الله لكي يبين فوات حكم فوات شرط جواز التصرف، نعم
فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي.
فلا يصح تصرف صبي بغير إذن ولي
وسفيه
الفاء للتفريع، يعني إذا كان الشرط لابد من من أن يكون كل منهما جائز التصرف، يتفرع عليه أنه لا يصح تصرف الصبي ولا السفيه بغير إذن الولي، فلا بد من إذنهما. فلو باع الصبي بيتا، لو أن رجلا مات وترك وارثا له ابنا، هذا الابن هو الذي يرث بيته، فجاء رجل إلى هذا الابن والابن دون البلوغ صبي، وقال له بعني بيت والدك ب100,000. قال قبلت. فالبيت ملك للصبي والصبي باع برضا، لكنه غير جائز التصرف. فنقول حينئذ أين ولي هذا اليتيم؟ فيأتي الولي، إن رأى المصلحة أن يباع أذن بالبيع ونظر في القيمة، وإن كان المصلحة عدم البيع قال لا أجيز البيع. فإذا كان أجاز البيع نظر في القيمة 100,000، هل مثل هذه الدار تباع ب100,000؟ فإن كان مثلها يباع ب100,000 أجاز البيع وأمضى. نعم.
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة،
وأن تكون العين مباحة النفع، هذا الشرط
يكون مالك من ملك،
وأن تكون العين مباحة
النفع. لا قبله
من
هناك شرط الملك،
ماذا كان؟
لا بد من أن يكون مالكين للمبيع. هناك شرط ثالث متعلق بالعاقدين، وهو أن يكون مالكين للمبيع. فلو باع ملك غيره لا يصح البيع، وهكذا لو اشترى بمال غيره، لكنه قدم هنا شرط المنفعة على شرط الملك، وإلا كان الأولى أن يقدم شرط الملك. هذه ثلاثة شروط: الرضا وجواز التصرف والملكية متعلقة بالعاقدين، وهي شروط العاقدين. فطالب العلم حتى يضبط الشروط يقسمها، فيجعل شروط العاقدين على حدة ويحصرها في هذه الثلاث: الرضا، جواز التصرف، الملكية. وسنفصل إن شاء الله في شرط الملكية. ثم شرع بقوله أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة في شرط المبيع، هذا الشرط يتعلق بالمبيع، أن يكون مباح المنفعة. الأهوال المحرمة لا يجوز بيعها، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم الفتح، لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام قام في اليوم الثاني وخطب وقال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فنص عليه الصلاة والسلام على تحريم بيع هذه الأعيان، ولذلك استنبط العلماء رحمهم الله هذا الشرط، وهو أن يكون الشيء المباع مباح المنافع، فلا يجوز ما حرمت بيع ما حرمت منفعته أو ما حرم عينه. فلو باع ميتة أو باع خمرا أو خنزيرا أو صنما لم يصح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على عدم جواز بيع هذه الأشياء. في قوله أن تكون مباحة النفع، قد تكون العين بذاتها قد تكون العين محرمة بذاتها كميتة، ومنافعها محرمة إلا ما استثناه الشرع كجلدها إذا دبر، فتستثني ما استثناه الشرع. فنبدأ بالميتة، فلو باع ميتة كأن يأتي لحيوان محمد، وهذا الحيوان المحمد من يزكى زكاة شرعية وحمطه بعد موته، فإننا نقول هذا ميتة، وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم جواز بيع الميتة. فمن أنزلة الميتات الحيوان المحمد، لو باع خمرا فإننا نقول البيع غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر. وفي الحديث الصحيح عنه أنه لما فتح الطائف جاءه عليه الصلاة والسلام صديق له في الجاهلية وأهداه مزادة خمر، يعني قربة فيها خمر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل: أما علمت أن الله حرمها؟ فما علم الرجل، وكان إهداؤه عن حسن نية منه، فقام رجل وصار صاحب القربة يعني كلمه في إذنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: بما صاررته؟ يعني ما الذي قلت له؟ قال: أمرته يا رسول الله أن يبيعها، يعني أن يبيع مزادة الخمر، ندمت أنك لا تريد هدية فأمرته أن يبيعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فدل على تحريم بيعها. وفي حكم الخمر المخدرات وجميع المسكرات فإن أموالها سحت وحرام، لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، ومالها سحت، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هذا يدل على أنه لا بد من أن تكون العين المباحة مباحة المنافع، فإن كانت محرمة المنافع لم يجوز بيعها. نعم،
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة.
من غير حاجة، مثلا قد تكون العين محرمة لا يجوز بيعها، ولكن تجوز منفعتها عند الضرورة أو الحاجة، فباعها من أجل هذه المنفعة المباحة للحاجة. من أمثلة ذلك كلب الصيد، الكلب لا يجوز بيعه، لكن منفعة الاصطياد به، منفعة الحراسة، أذن بها الشرع. فقال صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجله كل يوم قراطان فقراطين. فهذا يقول العلماء رحمة الله عليهم إن الكلب وجدت حاجة لاتخاذه، وهي حراسة الماشية والزرع، فلو جاء صاحب زرع أو صاحب ماشية محتاج إلى كلب يحرس له ماله، فاشترى الكلب من أجل هذه المنفعة المحتاج إليها، لم يصح البيع. فإذا ما بد وأن تكون مباحة من غير حاجة حتى يحكم بصحة البيع وجوازه.
من غير حاجة كالبغل والحمار،
هذا تمثيل للأعيان المباحة المنافع، فالبغل والحمار فيهما منفعة الركوب، فلو اشترى بغلا أو اشترى حمارا من أجل أن يركب عليه ويرتفق عليه صح البيع وجوازه. لكن لو بيعت الحمر الأهلية للحمها أو ذبحت وبيعت فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، فلو بيعت من أجل لحمها لم يصح البيع ولم يجوز.
ودود القز وبذره
من أجل الحرير، ذلك لما ينتج عنهما من الحرير سواء الدود أو البذر، انه يؤخذ منه ماء الحرير، وهذه المنفعة اذن بها الشرع، لان الحرير حلال للإناث، وحينئذ يجوز ان يشتريها من اجل هذه المنفعة ويرتفق بها بحصول الثمن من البيع. نعم،
والفيل.
نعم،
وسباع البهائم التي تصلح للصيد الا
وسباع البهائم، السباع جمع سبع، والبهائم مأخوذة من الإبهام، قالوا لأنه لا يفهم كلامه، وهذا عند اختلاف الجنس، أما هي فيما دونها فلها منطقة، كما قال تعالى: علمنا منطق الطير. فلما كان الآدمي كلام البهائم عليه مبهما قال سميت بهما من أجلال. سباع البهائم وهي السباع العادي أو ما في حكم العادي، ويشمل هذا السباع التي تتخذ للصيد والتي تتخذ غير الصيد. فإذا كانت تتخذ للصيد أجاز العلماء بيعها، فقالوا يجوز بيع السباع، سباع البهائم، إذا كان المقصود منها تدريبها للصيد. وهكذا سباع الجوارح الطيور، عدوات الجوارح، جوارح الطيور التي تقبل التعليم. فمن أمثلة سباع البهائم الأسد والنمر، فهذه يمكن تعليمها للصيد والانتفاع بها. لكن على ظاهر قوله رحمة الله عليه التمثيل قالوا إن منافعها لحاجة ولا يجوز بيعها، وصحح طائفة من العلماء جواز بيعها من أجل أن ينتفع بها هذه المنفعة، وهو الأقوى والصحيح. فالأسد يعلم الصيد بثلاثة أمور: أولها أن يدعوه فيجيب، والثانية أن يشليه فينشلي، والثالثة أن يزجره فينزجر. فالحيوان المعد للصيد يباح أكل صيده إذا استوفى هذه الشروط الثلاثة: أن يدعوه فيجيب، يكون هناك صوت معين واسم معين يطلقه فيسمعه هذا السبع فيأتيه. الشرط الثاني أن يشليه فينشلي، والإشلاء هو التحريش، يحرش بالفروسة فيستجيب وينطلق. والشرط الثالث أن يزجره فينزجر، فإذا أمسك الفروسة وزجرها عنها تركها. هذه الثلاث الشروط إذا توفرت في السباع كالكلب، يشمل الكلب والأسد والنمر وغيرها من السباع العادية، إذا علمت وأصبحت بهذه الصفة وجمعت هذه الثلاث الشروط حل أكل صيدها. لأن الله تعالى يقول: ما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فأجاز سبحانه وتعالى أكل ما صادته هذه الجوارح. كذلك أيضا جوارح الطير، ويشمل ذلك الصقر والبازي والنسر والشياهين والباشق وغيرها من الجوارح التي يمكن تعليمها الصيد، فهذه إذا بيعت من أجل منفعة الصيد فيها جاز بيعها، وهذا كما ذكرنا لوجود المنفعة المأذون بها شرعا.
إلا الكلب،
إلا الكلب فلا يجوز بيعه. والكلب فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم، الكلب ينقسم إلى قسمين: الكلب المأذون باتخاذه، والكلب غير المأذون باتخاذه. والسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، سواء كان مأذونا باتخاذه أو غير مأذون باتخاذه. وهذا هو مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، أنه لا يجوز بيع الكلاب مطلقا. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: ثمن الكلب سحت. وثبت في الصحيح أنه نهى عن ثمن الكلب. وفي الصحيح عن جابر أنه لما سئل عن بيع الكلب والسمور قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي حديث ابن عباس أنه لما ذكر الكلب قال: فإن جاءك يريد ماله فاملأ كفه ترابا. فدل هذا على عدم جواز بيع الكلاب. والنصوص الثابتة مطلقة ليس فيها تقييد بوصف، فدل على تحريم بيع الكلب مطلقا، وهذا من هذا الجمهور. خالف الحنفية رحمة الله عليهم فقالوا: يجوز بيع الكلب لأنه مال، والمال يجوز بيعه، لأن القاعدة عندهم في الأموال أن كل شيء فيه منفعة فهو مال، وقاسوه على سائر المنافع. والصحيح مذهب الجمهور. وذهب بعض السلف باستثناء كلب الصيد، واحتجوا بحديث أبي هريرة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وهو حديث ضعيف، لأن فيه محمد بن أبي جعفر ضعفه وغير واحد من الأئمة من النسائي قال إنه منكر الحديث، قالوا إلا كلب الصيد يدل على جواز بيع كلب الصيد. والصحيح أن هذا الحديث مردود سندا ومتنا، في السند لضعفه والمتن لأن قوله إلا كلب الصيد أي ولا كلب الصيد، وهذا أحد وجهين في إلا في الحديث، كقوله تعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أو ولا خطأ، بمعنى أن لا يتعاطى أسباب التفريق. ومن قوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أو ولا ما قد سلف فلا تستديموا نكاحهم. فالمقصود أن الحديث لا يقوى على معارضة من هو أصح منه سندا ومتنا، وعليه فلا يجوز بيع الكلب مطلقا. هناك من العلماء رحمة الله عليهم من قال إن استثناء كلب الصيد لوجود المنفعة المباحة، لكن هذا لا يقوى على معارضة العموم الذي ذكرناه، ولذلك لا يجوز بيعه مطلقا.
والحشرات
وجمع حشرة. الحشرات لماذا لم يصح بيعها؟ لأنه لا منفعة فيها، وهذا على ما كان معروفا ودارجا في زمان الأئمة رحمة الله عليهم. وعند المتأخرين تفسير في الحشرات، فقالوا: إذا وجد النفع في الحشرات جاز بيعها. ومن أمثلة النفع أن تباع الحشرات طعاما للطيور،
فحينئذ يجوز بيعها لأن فيها منفعة. أن يكون عند الإنسان الطير ويحتاج إلى غذاء، وهذا الغذاء يكون عن طريق الحشرات فيرتدي بالحشرات، وهي تنقسم إلى قسمين. الحشرات تنقسم إلى قسمين: ما كان متولدا من نجس فلا يجوز بيعه وجها واحدا، وما كان متولدا من طاهر فيجوز بيعه إن وجدت الحاجة. فلو وجدت حاجة كأن تجرى عليها أشياء يستفاد منها، أو تعطى علفا للدوال أو للطيور، فحينئذ لا حرج ويجوز بيعها في هذه الحالة لوجود المنفعة. لكنهم في الأصل قالوا إن الحشرة لا منفعة فيها، وقد تكون هناك أحوال نادرة فيحكم بجوازها كما مثلنا. نعم.
والمصحف.
والمصحف أي فلا يجوز بيع المصحف وهو القرآن. وللعلماء في بيع القرآن قولان: من يقول لا يجوز بيع المصاحف كما هو مذهب الإمام أحمد، وهو مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وشدد فيه، وكانوا يمنعون من بيع المصاحف لما فيها يقولون من التجارة بكلام الله عز وجل. والقول الثاني صحة بيع المصحف هو الصحيح والأقوى، وذلك لأن البيع ليس للآوات وإنما لكلفة الكتابة وللورق المعد لها، فخرج عن اشتراء بآيات الله ثمنا قليلا. وهذا القول يختلف أصحابه، منهم من يقول يجوز مطلقا بدون كراهة، ومنهم من يقول يجوز بيع المصاحف بدون كراهة. وقد أشار بعض العلماء إلى هذا القول، إلى هذه المسألة بقوله: ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جلي. والصحيح جوازه كما ذكرنا وجرى عليه العمل، ولأن بيع المصاحف يعين على الانتفاع بها وانتشارها، والمنع من بيعها قد يمنع من وجودها، خاصة في بعض الأزمنة التي يتعذر أو يصعب فيها وجود من يحتسب ويدبر المصحف بدون مقابل. ولذلك الأقوى ما ذهب إليه الجمهور من جواز البيع.
نعم. والميتة.
لكن إذا قلنا بعدم جواز بيع المصحف استثنى من ذلك حالات. في مذهب الحنابلة قالوا: يمنع من بيع المصحف إلا إذا استنقذه. استنقاذ المصحف كأن يكون عند كافر وينتظر كتاب الله عز وجل، فيقول يجوز لك أن تشتريه في هذه الحالة حتى لا يتعرض للامتهان. لكن حالات مستثناة في المذهب، والصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز بيع المصحف. نعم.
والميتة.
والميتة. الميتة لا يجوز بيعها للحديث الذي ذكرناه، حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: إن الله ورسوله يحرم بيع الميتة. هذا نص. والميتة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون ميتة بر أو تكون ميتة بحر. فإن كانت ميتة بحر جاز بيعها، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أحل ميتة البحر. ففي حديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأحل ميتته، فيجوز بيع ميتة البحر من السمك أو الحوت، ولا حرج في ذلك. النوع الثاني من الميتات ميتة البر، فهناك ما هو محرم وهناك ما هو مستثنى من التحريم. فالجراد مستثنى من التحريم ويجوز بيع ميتته، فميتة الجراد مباحة لقوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. ثم فصل في ذلك فقال: أما الميتتان فالجراد والحوت. فدل على أن الجراد يجوز أن يباح لو أن إنسان صاد الجراد وجعله في كيس أو نحوه وعرضه للبيع، فجاء إنسان يريد أن يشتري، فلا نقل هذه ميتة والميتة حرام، إنما نقول إنها ميتة ولكنها مستثناة لأن الشرع أحل لنا أكل الجراد، فيجوز بيعه لهذه المنفعة المأذون بها شرعا. وأما بالنسبة لميتة البر من غير الجراد ففيها تفصيل: إن بيعت كلها فلا يجوز، كالحيوانات المحنطة إذا كانت بغير ذكاء أو مما لا يذكى فحنطت وعرضت للبيع، لو أن ثعبانا حنط وعرض للبيع تقول هذا ميتة والميتة لا يجوز بيعها، لو أن ثعلبا حنط وعرض للبيع تقول هذا ميتة والميتة لا يجوز بيعها. هذا إذا كان من ميتة البر. أما إذا كان أجزاء الميتة المباع، نحن قلنا يحرم بيع الميتة بذاتها، لكن أجزاءها فيه تفصيل، فأجزاءها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما تحله الحياة كاللحم والشحم ونحو ذلك، وأجزاء لا تحلها الحياة كالعظم. فأما الأجزاء التي تحلها الحياة كلحم الميتة، قطع لحمة الميتة فعرض البيع نقول لا يجوز، لأن الميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة لا يحل بيعها. لكن لو بيع عظم الميتة فللعلماء وجهان، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع الميتة لنجاستها، والعظام لا يحكم بنجاستها لأنها مما لا يقبل الحياة، والحياة في العظم حياة نمو وليست في حياة روح، فهو طاهر ويجوز بيعه. ومنهم من يقول إن العظم تابع لأصله ولا يجوز بيع عظام الميتة، والأول أقوى من حيث الأصول. ولذلك كانت عظام الفيل من ناب الفيل تؤتى بها ويصنع منها الأمشاط، وكانت أمهات المؤمنين ينتشطن بأمشاط العاج، كانت تأتي من الحبشة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول بأن العظم نجس وتحل الحياة لما صاغ ذلك. وأما بالنسبة للنوع الثاني من أجزاء الميتة فهو الجلد. جلد الميتة على حالتين، إن بذر فقد طهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح أيما إهاب بذر فقد طهر، وقال إذا بذر الإهاب فقد طهر، ومعنى أن الميتة إذا أخذنا منها الجلد ودبغناه فإنه يصير طاهرا، وحينئذ يجوز بيعه، ويجوز أن يتخذ في الأشياء فيباع بها. فلو صنع منه جراب أو صنع منه وعاء فحينئذ يجوز أن يشترى، ولا نقول إن هذا الميتة ولا يجوز بيعها وبيع أجزائها. وعلى هذا يفصل في الميتة بهذا التفصيل. الخلاصة، الميتة تنقسم إلى قسمين، ميتة بحر فتجوز، وميتة بر وفيها تفصيل. إن كانت من المستثناء كالجراب جاز بيعه، وإن كان من غير المستثناء كميتة البهائم الإبل والبقر والغنم فلا يجوز بيعها. ثم أجزاؤها يفصل فيه ما بين ما يقبل الحياة فلا يجوز بيعه كاللحم ونحوه، وما لا يقبل الحياة كالعظام فيجوز بيعه. وهكذا الشعر، لأنه جز شعر الميتة ثم صنع منه كساء جاز، لأن الأصواف لا تدخل في الميتة ولا تأخذ حكم الميتة، لأن الله امتن بالأصواف والأوبار المطلقة من يتجز من البهيمة في حياتها ولم يحكم بنجاستها. نعم.
السرجين النجس.
السرجين هو فضلة الحيوان، ولذلك قالوا لا يجوز بيعه فضلة الحيوان النجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة لنجاستها، وكذلك الخمر وكذلك الخنزير، فدل على أن النجس لا يجوز بيعه. وقال إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، والسرجين محرم فيحرم ثمنه. وعلى هذا السماد ينقسم إلى قسمين. السماد السرجين الذي هو فضلة الدواب يستفاد منها في المزارع، فتأخذ علف سمادا للأرض، فلو سأل سائل عن شراء سماد من بهيمة هل يجوز أو لا يجوز، إن كان فضلة حيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم فهو طاهر ويجوز أن يباع. فلو سألك رجل عن بيع زريبة غنم فيها سماد فهل يجوز البيع أو لا، تقول يجوز لأنه طاهر ومنفعته جائزة فيجوز بيعه. أما لو كان ما لا يؤكل لحمه أو من جنس الأعوان نجسة فحينئذ اختلف العلماء رحمهم الله في بيعه من أجل استصلاح الأرض على قولين. جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع السماد النجس لاستصلاح الأرض، والحنفية رحمة الله عليهم على جواز بيع السماد النجس لاستصلاح الأرض. واستدل الجمهور بالأصل الذي ذكرناه، وقالوا أيضا على مذهب من يرى أن النبات إذا اغتذى بالنجاسة فهو نجس، يقول أن هذا يفسد ولا يصلح، وبناء على ذلك قالوا لا يجوز البيع.
وخالف الحنفية فقالوا إن هذا يقوي النبات ويصلحه، ولو منعناه لكان فيه مشقة وحرج. ويجاب عنهم بأن المشقة والحرج غير مسلم وجوده فيما ذكر في حالة البيع، لأن الزبل الطاهر والصماد الطاهر يغني عن النجس. الذي يقول بتحريم بيع السرجين النجس.
نعم.
والأدهان النجسة للمتنجسة.
والأدهان النجسة كأدهان الميتات فإنها نجسة، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها. كانوا يأخذون شحوم الميتات ويذيبونها ثم يطلون بها السفن حتى يكون أسهل لصناعتها وسيرها في الماء وعدم دخول الماء في الخشب. كذلك أيضا يستصبح بها، أي توضع في المصباح فيستضاء بها. فقال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، وفي رواية قاتل الله يهودا، حرمت عليهم الميتة فجمعوا شحومها ثم عذابوه فجملوه وباعوه وأكلوا ثمنه. فهذا يدل على تحريم الاحتيال ببيع الزيت النجس أصلا. أما لو كان الزيت متنجسا، هناك نوعان من الزيت، ما كان الدهن النجس بأصله وهو المستخلص من النجاسات، والدهن المتنجس. والدهن المتنجس أصله طاهر ولكن وقعت فيه النجاسة فنجست فقيل متنجس، لا أنه نجس بعينه. والدهن المتنجس من أمثلته مثلا زيت الزيتون، لو أن زيت الزيتون وقعت فيه نجاسة وحكم دي نجاسته، خاصة عندما يقول إن ما بين القلتين إذا وقعت فيه النجاسة نجست بمجرد ملاقاتها، فعلى هذا القول لو وقعت النجاسة في زيت الزيتون وأراد رجل أن يبيع هذا الزيت الذي وقعت فيه النجاسة وتنجس، فللعلماء رحمة الله عليهم فيه قولان. القول الأول يقول يجوز بيعه كما هو مذهب الحنفية وكذلك الحنابلة ورواية ابن وهب عن مالك، والقول الثاني لا يجوز بيعه كما هو مذهب المالكية والشافعية. الذين قالوا يجوز بيعه قالوا لأن الزيت بذاته طاهر والنجاسة عارضة، ويمكنه أن يزيل النجاسة عن الزيت وينتفع به، إذ يمكنه غسل الزيت وهي طريقة يطهر بها الزيت، ويمكنه طبخ الزيت حتى تتدخر النجاسة وحينئذ يكون طاهرا ويرجع إلى أصله من الطهارة. قالوا في حينئذ يجوز البيع، ويكون بيعك للزيت المتنجس في هذه الحالة كبيعك للثوب الذي وقعت عليه نجاسة. الثوب إذا وقعت عليه نجاسة تنجس وأصله طاهر، وبالإجماع لو أن الثوب وقعت عليه نجاسة وكانت النجاسة من يمكن إزالتها وباعه وأخبر المشتري أنه متنجس فإنه يجوز البيع. قالوا الزيت إذا تنجس مثل هذا، فيأخذ المشتري الزيت ويطبخه أو يغسله ويتطهر، وهذا هو أقوى القولين. ويبكى يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عن جميع. ولكن الزيت المتنجس لا يجوز الاستصباح به في المساجد كما نص العلماء رحمة الله عليهم على ذلك. الزيت المتنجس قالوا بجواز الانتفاع به في الاستصباح على أحد القولين إلا في المساجد، خشية أن تتنجس برائحة النجاسة. نعم.
والأدهان النجسة للمتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير المساجد كما ذكر رحمه. يجوز الاستصباح يعني وضعها في المصابيح، لمن كان يضعونها في القناديل ثم يشعلونها وتضيء فينتفعون بها.
نعم.
قالوا المحرم حينما قالوا بجواز بيع الزيت المتنجس قالوا إذا كان للاستصباح، ما إذا للأكل والدهن فلا يجوز. واشترط القائلون بالجواز بجواز بيع المتنجس أن يخبر البائع المشتري حتى لا يأكله ولا يشربه إلا بعد تطهيره، فلا بد أن يقول إنه نجس، فلو باعه هكذا دون أن يخبره لا يجوز.
نعم.
وأن يكون من مالك، وأن يكون البيع من مالك، هذا هو الشرط الرابع. وقلنا إن شرط الملكية متعلق بالعاقدين، وكان الأولى أن يقدم هذا الشرط ويصير الثالث حتى تصير الشروط متماثلة. الشرط الأول الرضا، يبيع المتعاقدين وهما رضيان. ثاني أن يكون جائزة التصرف. الثالث أن يكون مالكين للمبيع. فلا يصح بيع الإنسان لشيء لا يملكه. لو أن إنسانا أخذ سيارة رجل وباعها بدون إذنه، فالبيع لا يصح بإجماع العلماء من حيث الأصل، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. فمال الغير ليس ملكا للإنسان حتى يتصرف فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وعلى هذا قالوا إنه لا يجوز بيع ملك الغير إلا بإذنه. فالبيع فالبيع يشترط في صحته أن يكون الإنسان مالكا، البائع مالكا للمبيع، والمشتري مالكا للثمن الذي يشتري به. فلو باع ملك غيره فحينئذ يتوقف البيع على المالك الحقيقي. وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة بيع الفضولي. وبيع الفضولي هو أن يأخذ مال غيره ويبيعه بدون إذنه، أو يشتري لغيره من ماله بدون إذنه. فهناك صورتان: الصورة الأولى أن يأخذ مالك كسيارة أو دابة أو أرض ويبيعها للغير بدون أن يستأذنك قبل البيع. والصورة الثانية أن تعطيه 10,000 مثلا وتقول: يا فلان، هذه 10,000 أمانة عندك. فذهب واشترى سيارة وقد نواها لك، فاشترى بمالك ما لم تأذن له بشرائه. فإذا للفضول حالتان: إما أن يبيع وإما أن يشتري. فالعلماء رحمة الله عليهم قالوا: إذا باع الفضول أو اشترى بدون إذن المالك الحقيقي، ف إن امتنع المالك الحقيقي ولم يعزم بالبيع والشراء بطل البيع عند الجميع، لا يصح البيع ولا يلزم المالك الحقيقي لا ببيع ولا شراء، هذا بالإجماع. الحالة الثانية أن يجيز إذا أجاز المالك الحقيقي. مثلا أعطيت إنسانا سيارة فأخذها وباعها 10,000، ثم جاءك وقال: قد بعت سيارتك 10,000. قلت: رضيت. فحينئذ اختلف العلماء هل يصح بيع الفضول وشراؤه أو لا يصح. فقال بعض العلماء إنه إذا أجاز المالك الحقيقي بيعه وشراؤه صح، كما هو مذهب المالكية ورواية عند الإمام أحمد رحمة الله عليه، اختارها بعض أصحابه، أن الفضول إذا باع أو اشترى وأذن المالك الحقيقي ببيعه وشرائه صح. القول الثاني: لا يصح بيع الفضول مطلقا ولا شراؤه، وهو مذهب الشافعية ورواية أيضا عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه حتى قيل إن هي المذهب. والقول الثالث التفصيل، قالوا: يصح بيع الفضول ولا يصح شراؤه، وهو للحنفية رحمة الله عليهم. إذا أجازه المالك الحقيقي، كل من يشترط الذين يصححون يشترطون الإجازة. فالذين يصححون بيع الفضول والشراء إذا أجاز الولي استدلوا بدليلين. أولهم عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، وهذا بيع.
وقد أجازه المالك الحقيقي فارتفعت العلة الموجبة للفساد. ثانيا قالوا ثبت في حديث عروة البارقي وأصله في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال له اشتري لنا من هذا الجلد شاة، فمضى عروة واشترى بالدينار شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشات، فقال يا رسول الله هذه شاتكم وهذا ديناركم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في صفقة يمينه، فكان لو اشترى ترابا ربح فيه. فهو موضع الشاهد أن عروة باع واشترى بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم بيعه وشراءه. أما كونه اشترى فلأنه قال له اشتري لنا من هذا الجلب شاة، فاشترى شاتين، فوقع شراؤه للشاة الثانية بدون إذن، فهذا فضل. ثم باع هذه الشاة الثانية بدون إذن أيضا، فصحح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه وشراءه، فدل على أن بيع الفضول والشراء إذا صحح المالك الحقيقي أنه ينفذ ويتم. الذين قالوا بعدم الصحة احتجوا بحديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عنده بمعنى ما لا يملكه، والفضول باع ما لا يملك. والذين فرقوا بين البيع والشراء وهم الحنفية يقولون حديث عروة دل على جواز البيع ولم يدل على جواز الشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اشتري لنا فقد وكله بمطلق الشراء ولم يقل له بيع، فوقع الفضول من عروة في البيع ولم يقع في الشراء. والصحيح مذهب الجمهور من قال بجواز بيع الفضول والشراء بشرط إجازة الولي، أولا لعموم الأدلة، وثانيا لعموم الدليل في قوله تعالى وحل الله البيع، ثانيا أن حديث عروة دال على جواز بيعه وشرائه لأنه وقع من عروة التصرف بالبيع والشراء، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم كليهما. وكذلك أيضا لأن الفضولية إذا أذن المالك وأجاز ارتفعت العلة الموجبة للفساد. وعلى هذا لو سألك سائل عن إنسان باع شيئا لا يملكه ثم استأذن صاحبه فما حكم هذا البيع؟ تقول إن أذن له ببيعه وشرائه صح، وإن لم يأذن له لم يصح. نعم.
وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه.
أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. يقوم مقامه واحد من اثنين، إما وكيل والوكيل منزل منزلته الأصيل، وبناء على ذلك إذا وكلت إنسانا بالبيع فإنه ينزل منزلتك بشرط أن يكون تصرفه في حدود الوكالة، إذا كانت الوكالة خاصة لا يجاوزها، فإن جاوزها أخذ حكم الفضول. وأن يكون واليا، يعني إما وكيلا أو واليا، والولاية تكون كالقاضي يبيع مال اليتيم فيصح بيعه، وهكذا ولي اليتيم وولي المحجور عليه يبيع مال أو يشتري له فإنه يصح بيعه وشراءه. نعم.
فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذن لم يصح.
إن باع ملك الغير مثل ما ذكرنا كسيارة أخذها منك لحاجة ثم باعها، أو اشترى بمالك بعين مالك أعطيته 10,000 قلت وضعها عندك أمانة، أو إذا ادها إلى فلان وضعها عنده أمانة فأخذها واشترى بها سلعة، ففي كلتا الحالتين لم يصح على الأصل، لكن لو أجزت بيعه وشراءه صح بيعه وشراءه. نعم.
وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح.
إن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح. جاء إلى سيارة فوجدها تباع 10,000 ويعلم أنك محتاج لهذه السيارة أو ترغب فيها، فدفع 10,000 وفي ذمته قال أنا أشتريها على ذمتي وفي نيته أنها لك، لكنه لم يسمي العقد، ثم لما مضى إليك أجزت هذا البيع وقبلت السيارة صح البيع. فإن لم تجز لزمه البيع في ماله فيغرم، لأن البيع يعتبر في هذه الحالة معلق على إجازة الطرف الذي اشترى من أجله، ويحكم بنفاذ البيع إعمالا للظاهر. فهذا مما يكون فيه الظاهر والباطن، باطنه ونيته المراد بها الطرف الثاني الذي اشترى له، وظاهره أنه مشتر لنفسه. وبناء على ذلك إذا لم ينفذ باطنا بمعنى أن الذي اشترى له لا يريد، نفذ عليه الظاهر، والحكم في الأصل على الظاهر، وبناء ذلك يلزمه البيع. فإن رضي الذي اشترى له صح البيع ولزم من اشتري له، وحينئذ يدفع القيمة ويتم البيع. نعم،
صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا.
صح له بالإجازة يكون حينئذ البيع صحيح، ولزم المشتري بعدمها، يعني يلزم المشتري، لأن المشتري اشترى وتم العقد، وحينئذ لا يلتفت لنيته. لأننا لو فتحنا هذا الباب لكان كل شخص يشتري شيئا ثم لا يعجبه يأتي ويقول اشتريته بنية فلان ولكن فلان لا يريد، فيحتال الناس بعضهم على الإضرار ببعض، فأخذ بحكم الظاهر. والأصل في القضاء في الشرع أن يؤخذ بالظاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر.
هذا بالنسبة للأراضي المفتوحة بالغزو، ومردها على المذهب إلى نظر الإمام، إن شاء أن يقسمها قسمها، إن شاء أن يضرب عليها الخراج ويوقفها للمسلمين فعل ذلك. وحينئذ إذا فعل هذا النوع الثاني تعتبر خراجية ملكا للمسلمين، وحينئذ لا تباع ولا تشترى. وخالف في ذلك الجمهور رحمة الله عليهم، لكن على قول على المذهب على قول الحنابلة رحمة الله عليهم لا يجوز بيع مثل هذا. ونص شيخ الإسلام رحمة الله عليه على أن الصحيح جواز بيع هذه المساكن وشراؤها، وأن عمل المسلمين على ذلك، ولذلك لم يفرقوا بعد الفتوحات. وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومع ذلك لم يمنع من بيع أرضها، ولا كذلك بيع بورها، فدل على أنها باقية على حكم الأصل. نعم.
ولا يصح بيع نقع البئر.
ولا يصح بيع نقع البئر. فهذه المسألة أن يكون عند الإنسان بئر، البئر له حالتان. أولا الحالة الأولى أن يكون في غير ملك أحد، كالآبار المحفورة في الصحراء، فهذه الآبار لا يجوز لأحد أن يتملكها، وإنما هي ملك للسابلة والطريق، والإنسان ينتفع بمائها، المارة تنتفع بمائها ولا يملكها. وحملوا على ذلك قوله عليه السلام المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار. فالبئر التي تكون في السابلة والصحراء هذه ينتفع بها ابن السبيل وينتفع بها المارة، فكل من أخذ منها شيئا وحاز ملكه. لكن هناك نوع ثاني من الآبار، ما يكون في ملك الغير، كأن يحفر إنسان بئرا، وحينئذ يختلف العلماء. بعض العلماء يقول إذا كان في ملكه أو احتفره فهذا من حقه أن يبيع ومن حقه أن يمنع ولا حرج عليه في ذلك، واستثنوا حالة واحدة، أن يأتي إنسان في شدة عطش أو ظمأ أو حاجة، فهذا منع فضل الماء، وقد ورد فيه الوعيد الشديد أن الله تعالى يمنع عبده من فضل رحمته كما منع فضل الماء عن المحتاج إليه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا فيه وعيد شديد، وحرم العلماء هذا والإجماع على تحريم. لكن هل يجب عليه بذل للغير؟ لو جاء الغير مثلا يريده وهو ليس بمضطر ولا يصل لمقام الاضطرار، فيه قولان. فبعض السلف يقول الماء الذي في ملكك وداخل الأرض من حقك أن تمنع الغير منه إلا في حال الاضطرار الذي ذكرناه، ويجوز لك أن تبيعه. وبعضهم يقول لا يجوز، ويأخذ حديث المنع من بيع فضل الماء على عمومه كما درج عليه المصنف رحمة الله عليه، يمنعون من بيع فضل النقع البئر وهكذا نقع العين لا يجوز بيعه. ومن العلماء من قام بالتفصيل في المسألة وهذا التفصيل جيد، يقول إذا كان الإنسان قد استخرج الماء أو وضع آلة لاستخراج الماء فإنه يملك التصرف في هذا الماء، إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء انتفع به، ويحمل الفضل على الشيء الذي يكون في المستنقع لمن يخرجه، كمثل ما ذكرنا الأبار التي تكون في الصحراء، أو يكون هناك محتاج والبئر عندك فيه ماء وفضل فترسله لذلك المحتاج، حينئذ يستقيم الجمع بين النصوص على هذا الوجه. نقول إن المنع إذا كان في غير ملك الإنسان، فإن كان في ملكه وحصلت الضرورة إليه لا يجوز أن يمنع، وإن لم تحصل الضرورة جاز له أن يبيعه وأن يأخذ الثمن عليه. نعم.
ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك.
ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، الكلأ المرعى يخرج في الأرض، وقد يكون ذلك سبب ذلك المطر أو حتى السقط. فبعض العلماء يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون شركاء في ثلاثة، الماء والكلأ والنار، أن هذا عام كما ذكرنا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وبناء على ذلك العشب الذي يكون تحت الأشجار أو في مزرعتك لا يجوز أن تمنع أحدا يحشه، لو دخل إنسان عنده بهائم وأراد أن يحش من هذا العشب على ظاهر هذا القول لا يجوز لك منعه، ويرى أنه شريك لك في هذا الكلأ إن أحببت أن تأخذ جزة، فإذا جززته ملكته، أما إذا لم تجز فأنت وغيرك فيه سواء. واستثنى العلماء حالة تضر صاحب البستان، إذا كان مثلا هناك الصيف ويخشى مثلا الذين يدخلون لا يراعون حرمة المال فيؤذوا في نخل ونحو ذلك مستثنى. أما من ناحية العشب بذاته فقالوا لا يجوز له أن يمنعه، ويعتبر الغير شريكا له في هذا العشب، لا يملك إلا النخل والأصول التي زرعها وقام على زراعتها كبرسيم ونحوه وحب ونخل وما يكون من النخل الثمار، هذا من حقه. لكن العشب والكلى نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هو وغيره فيه سواء. هذا وجه عند علماء كما قلنا قل به بعض السلف ورواء عندما أحمد، وهو أحوط الأقوال وأورعها، ولذلك لا ينبغي لصاحب البستان أن يمنع هذا الكلى خاصة إذا لم يكن محتاجا إليه. لكن لو جزه أو أمر العامل الذي في المزرعة أن يجز العشب ثم عرضه للبيع جاز، إذا جزه، لأنه إذا جزه ملكه. وهكذا الحطب المسلمون فيه شركاء، لكن لو قص شجرة احتطب فقص الشجرة وقلعها حينئذ يكون مالكا لها، وبناء على ذلك يفرق بين أن تكون على أصلها وبين أن تكون محازة، إذا حيزت ملكت. نعم.
ويملكه آخذه.
ويملكه آخذه كما نص رحمه لما قال رحمه الله يملكه آخذه، ما معناه؟ أي فيجوز له بيعه، لأن أصل المنع فوات الملكية، فلما قال لك ويملكه آخذه معناه أنه يجوز البيع بعد الجز. وبناء على ذلك فمن جز عشبا فإنه يجوز له أن يبيع ذلك العشب ويعتبر مالكا له. نعم.
وأن يكون مقدورا على تفصيله.
هذا الشرط الثاني في المبيع، وهو الخامس في شروط البيع، أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون الشيء الذي يباع مقدورا على تسليمه. فلا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء. والأصل في هذا الشرط ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر هو الذي فيه المخاطرة، فلا يضمن الإنسان أن لا يضمن السلعة المباعة. فلو جاء رجل لآخر، لو كان عنده إنسان طير، لو كان عنده حمام أو نحوه، ثم طار هذا الحمام وانفلت، فقال لرجل أرأيت هذا الحمام الشارد أبيعك الواحدة بريال، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه من بيع الغرض، لأنه غير مقدور على تسليمه. لو كان عنده بعير فشرد البعير، فقال ورأيت هذا البعير الشارد أبيعكه بمئة ريال أو بألف ريال؟ لا يصح، لأنه يغرر به، يحتمل أن يمسكه ويحتمل أن لا يمسكه، فلا يصح البيع. لكن لو كان عنده عبد فقال له هذا وهو آبق ولا يدرى أين هو، لا يصح بيعه. لكن استثنى العلماء لو أن الشخص الذي يريد أن يشتري منك هذا الشيء يقدر على أخذه، فيستطيع أن يصيد الطائر ومتمكن من صيده، أو يستطيع أن يمسك الشارد البعير الشارد ومتمكن من ذلك، حينئذ يجوز البيع، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعلة التحريم عدم القدرة على التسليم، إذا زالت هذه العلة صح البيع وجاز. وعلى هذا قالوا يجوز بيع السمك في الماء إذا كان في بركة محصورة، فلو كان هناك بركة محصورة وفيها 100 سمكة مثلا، قال له أبيعك كل واحدة بـ100، أو أبيعك جميع ما فيها بـ100 وكان معلوم العدد والنوع، جاز البيع ولا يأخذ حكم المنع. فقولهم السمك في الماء والطير في الهواء مرادهم أن يكون معجوزا عنه، ولو كان مقدورا عليه بإمكانك أن تصل إليه أو بإمكان المشتري أن يأخذه ويحوزه، صح البيع وجاز، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وعلى هذا إجماع العلماء رحمة الله عليهم أن يكون الشيء المبيع مقدورا على تسليمه، فإن كان غير مقدور على تسليمه لم يصح البيع.
فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء،
فلا يصح بيع آبق كعبد آبق شرب من سيده، وشارد كبعير مد وفر، أو شاة كان يمشي ومعه شاة ثم انفلتت منه الشاة وشربت، فلا يجوز بيعها. لكن لو كان الذي يريد أن يشتريها يمكنه أن يدركها، صح البيع. نعم.
وطير في هواء.
نعم.
وسمك في ماء
كما ذكرنا. نعم.
ولا مغصوب من غير غاصبه.
ولا مغصوب من غير غاصبه، أن يبيع مالا مغصوبا لغير الغاصب. لو أن إنسانا اغتصب من غيره أرضا، فلما أخذت الأرض من مالكها قال مالكها لشخص آخر أبيعك أرض التي أخذت مني بـ10,000. ننظر في هذا الذي يشتري، إن كان قادرا على استخراج الأرض وأخذها فحينئذ يجوز البيع، ولذلك قال إلا من غاصب. وعلى هذا الغاصب نفسه لو قال بعني أرضك، يخاطب المالك الحقيقي، قال بعتك هذا 10,000، صح البيع، مع أن الأرض ليست بيده وهي مغصوبة، لكنه يقدر على تسليمها لوجود قدرة الغاصب على استبقاء يده عليها. لكن لو كان الذي يبيعها إليه لا يقدر على أخذها وفي حكم المالك الحقيقي، لا يصح البيع ولا يجوز. السبب في هذا كله في قوله أن يكون مقدورا على تسليمه يدور حول الغرض، والأصل في هذا الشر حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية، لا تريد المشتري أن يدفع مال في شيء لا يحوزه، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فلو باعه سمكا في ماء بـ1,000 أو بـ100 ولم يستطع إمساك السمك، أو طيرا في أو باعه طيرا في هواء بـ100 أو بـ1,000، فلماذا يأكل ماله بدون حق؟ كما قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل ماله؟ فهذا من حكمة الشرع أنه يجيز أنه يريد العدل بين البائع والمشتري، فتدفع مالك لشيء مضمون ولا تدفعه لشيء غير مضمون، وبناء على ذلك لا يجوز بيع الشيء الذي لا يمكن الإنسان أن يتحصل عليه. في حكم بيع الشيء المعجوز عن تسلمه وتسليمه أن يبيعه بالرقم، أن يبيعه الجوائز، مثلا يجعل له أرقاما ويقول هناك سيارة في هذه الأرقام، فأنت لا تستطيع أن تحدد أي الرقم الذي سيصيبها، ولم تقادر على أن تحوز هذه السلعة المعروضة في البيع، فتدفع 1,000 و100 التي هي قيمة الرقم وأنت لا تضمن المال أن يصير إليك، هل يعتبر من المحرم؟ ومن بيع القمار فبيع لي نصيب ونحيا من الأرقام لا يجوز، لأن المشتري يدفع الثمن في شيء لا يضمنه، وبناء ذلك لا يجوز مثل هذا البيع، كما لا يجوز بيعه المعجوز عن تسليمه وتسلمه. نعم.
أو قادر على أخذه،
إلا إذا كان قادرا على أخذه لما ذكرنا. ما السبب؟ أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعلة التحريم، علة التحريم هو المنع العجز، فإن فاتت فات حكمه بالتحريم ورجع إلى الأصل من حل البيع.
وأن يكون معلوما برؤية،
وأن يكون المبيع، هذا هو الشرط الثالث من شروط المبيع، وهو الشرط السادس من شروط البيع، أن يكون المبيع معلوما، فلا يصح بيع المجهولات. والمعلوم إما أن يعلم برؤية أو يعلم بالصفة، وبيع المجهول من بيع الغرر. يشترط في صحة البيع إذا باعك إنسان شيئا أن يكون الشيء معلوما إما برؤية، كأن يقول أبيعك هذا، هذا بيع عين معلومة، أو بصفة، أبيعك أرضا طولها كذا وعرضها كذا وموقعها كذا ومن صفاتها كذا وكذا، هذا الوصف ينزل منزلة الرؤية إذا كان بين، أن يكون معلوما برؤية. الشيء المباع أمامك رؤيته لا تكفي إذا كنت لا تعلم تفاصيله، فلو قال لك أبيعك هذا الثوب وهو أمامك رأيته لكنه مطوي أو مطبوق لا يصح، حتى تفتش وتنظر أوصافه وتعلم ما فيه. وعلى هذا فإذا كان هناك عدة أثواب والثوب لا يمكن فتشه أو يستضر البائع بفتش ثيابه، يخرج عينة واحدة حتى تستطيع أن ترى ويتحقق العلم بالمبيع، العلم بالرؤية. لا أنزلت العلم بالرؤية قل أبيعك سيارتي وأنت تعرف سيارته وقد رأيتها، أبيعك مزرعتي وأنت تعرف مزرعته وقد رأيتها وتعرف ما فيها، فهذه من بيع بالرؤية. أو بالصفة، يكون معلوما بالصفة، المال غير موجود في مكان العقد، فيقول إن كان في العقارات يقول أبيعك أرضا طولها كذا وعرضها كذا يحدها كذا أو من صفاتها كذا مميزاتها كذا، هذا الصفة في العقارات. في المنقولات طعاما يقول أبيعك أرزا من نوع كذا وكذا، لابد يحدد نوعه، وكذلك أيضا يحدد قدره، فيقول مثلا 5 كيلو 10 كيلو كيس فيه 150 كيلو وهكذا، يحدد ويصفه وصفا تزول به الجهالة. إن باع بالرؤية شيء رأيته فلا إشكال، الشيء أمامك تقلبه وتنظر فيه، ولك الخيار ما دمت في مجلس العقد أن تمضي أو تلغي. لكن إن باعك على صفة، قال لك عندي أرض طولها كذا وعرضها كذا ووصفها وصف كامل، أو مزرعة ووصفها وصف كامل، قال أبيعها 100,000، قلت قبلت، تمت الصيغة، بعتك واشتريت وافترقتما على أنك ترى هذه السلعة، فحينئذ يكون لك شيء يسمى خيار الرؤية، يسمى بخيار الرؤية. يبقى العقد موقوف على رؤيتك لهذا الشيء الذي باعكه، فإن وقفت عليه وجاءت الصفة مثل ما ذكر لك لزمك البيع، وأصبح البيع لازما عليك وعليه. وإن اختل الموصوف عن الصفة وحصل شيء من التدليس أو الخطأ فأنت بالخيار بين أن ترضى بالشيء الذي أمامك أو تلغي العقد أو فتنشئ عقدا جديدا أو تعرض عن البيع بالكلية. إذن عندنا بيع بالرؤية وبيع بالصفة. فإن باعك بالرؤية شيئا أمامك ورأيته فيصح البيع، لكن بشرط أن يكون الإنسان عالما بأوصاف المبيع، وإن كان بالصفة فإنه يصف لك المبيع ويصح البيع، لكن يبقى إلى رؤيتك للمبيع، فإن رأيته موافقا للصفة لزمك البيع ولا خيار لك، وإن رأيته على خلاف الصفة فأنت بالخيار بين أن تلغي البيع فتعرض عنه بالكلية أو تلغي وتنشئ بيعا جديدا، ف فتقول أنا لا أرضى بقيمة كذا ولكن أشتريه منك بقيمة أقل وهي كذا وكذا، وتنشئ عقدا جديدا. فهذا بالنسبة لبيع الصفة وبيع الرؤية. نعم.
وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله
أو إن اشترى ما لم يره لم يصح، قال له أبيعك أرضا بمئة ألف، قال اشتريت ولم يصح له. لماذا؟ لأنه لو أجزنا مثل هذه البيوعات المجهولة فإن هذا فيه مخاطرة بأموال الناس، فأنت تقول قبلت الأرض تظنها جيدة وفي مكان جيد وصفاتها جيدة فيتبين أنها على خلاف ذلك، فلا ترضى بالغبن فتقع بين الناس الخصومات والنزاعات بسبب هذه الجهالة التي أفضت إلى التغرير بأموال الناس. ولذلك لا يصح مثل هذا البيع، اشترى ما لم يره أو جهله، يعني رأى لكنه جهل المبيع، يجهل المبيع لا يصح البيع، لا بد من العلم به برؤية أو صفة. نعم.
أو وصف بما لا يكفي سلما،
أو وصف بما لا يكفي سلما. السلم يشترط أن تصفه صفة تخرجه عن الجهالة فتضبطه بأوصافه، إن كان معدودا ضبطه بالعدد، وإن كان موزونا ضبطه بالوزن، وإن كان مكيلا ضبطه بالكيل. وفي غير السلم لو باع مثلا مزروعات، لأن المزروعات لا تدخل في السلم، هو قول جماهير العلماء، يصبح في هذه الحالة إذا باعه شيئا من المزروعات كالأراضين أو مثلا قماشا، قال له أبيعك قماشا من نوع كذا وكذا بألف، قال قبلت، لا يصح حتى يحدد طول القماش أو يحدد مثلا يقول طاقة من القماش وطول الطاقة مثلا 100 متر، لكن لو قال أبيعك طاقة قماش ما يصح إلا إذا كانت طاقات القماش معروفة بالعرف أن هذا النوع من القماش طاقته 10 أمتار، فهذا مجهول في العقل لكنه معلوم بالعرف وبالعادة، هذا جائز.
نعم. لم يصح.
نعم. لمكان الجهالة.
ولا يباع حمل في بطن،
ولا يباع حمل في بطن. دليل ذلك حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة نتاج النتاج على أحد الأقوال في تفسير هذا الحديث. بيع الحمل في البطن لا يجوز. مثال ذلك لو كانت عنده ناقة والناقة حامل، فقال له أبيعك ما في بطن هذه الناقة 500 ريال في البطن، لا يجوز. مثال ذلك لو كانت عنده ناقة والناقة حامل، فقال له أبيعك ما في بطن هذه الناقة 500 ريال، أو أبيعك الجنين الذي في بطن هذه الناقة 100 ريال، لم يصح البيع. لماذا؟ أولا لأننا لا ندري هل الذي في بطن هذه الناقة جنين أو هو انتفاخ عارف، ثم لو كان جنينا لا ندري أهو حي أو ميت، ثم إذا كان حيا لا ندري أيبقى حيا إلى خروجه أو يموت قبل الخروج، ثم إذا خرج حيا وفرضنا أنه سلم لا ندري أخرج كامل الخلقة أو ناقصا معيبا، فإذا هو شيء من الغرف وشيء من المخاطرة. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وهو النتاج الذي في بطن الناقة على أحد الأقوال في تفسير هذا الحديث. بناء عليه لا يجوز بيع ما في بطن الناقة ولا في بطن البقرة ولا في بطن الشاة، ولا يجوز أيضا بيع ما في بطن الأمة لو كانت عنده أمة حامل، فقال له أبيعك ولدها بألف، لم يصح. في حكم هذا لو باعه شيئا في داخل شيء مجهول، كأن يقول له أبيعك ما في داخل هذا الكيس، ما ندري ما الذي في داخله، فهذا لا يجوز ولا يصح لأنه من بيع مجهول، لا بد أن يعلم ما الذي بداخله. ومن هنا قلنا لو حصل مثل ما يباع الآن بالأرقام، أن يخط له أرقاما ويضع في كل رقم هدية أو شيئا معينا، خاتما أو حلوى أو غيرها، ثم يضع الأرقام مقفولة
ويقول له تدفع ريالا وتأخذ رقما، فإنه كبيع ما في بطن الناقة مجهول، لا ندري أيخرج على شيء طيب على شيء رديء، فلا يصح البيع على هذا الوجه. نعم.
ولبن في ضرع منفردين،
ولبن في ضرع منفردين، لا يجوز له أن يبيع اللبن في الضرع. لو قال له أبيعك ما في ضرع هذه الناقة لا يجوز. لماذا؟ لأننا لا نعلم كم يخرج، يخرج كثيرا أو قليلا، فقد ترى الضرع منتفخا ثم تأتي وتحلب فيكون النفاخ عرض أو مرض أو صفة خلقية، فحينئذ يخيب ظن الإنسان في قدره، يظن أنه يبلغ مثلا قدر الحلاب فإذا هو دونه. فالشيء الثاني لا ندري هل اللبن الذي في داخل هذا الضرع جيد أو رديء، فإذا هو من بيع المجهول، فلا يجوز بيع اللبن في الضرع، كما لا يجوز بيع الجنين في البطن، لا يجوز أيضا بيع الضرع وهو ما في الضرع. لكن قال المصنف كلمة وقال منفردين، ما معنى منفردين؟ يعني أن ينصب البيع عليهما، على اللبن وعلى الجنين، لكن لو انصب البيع على أصولهما وهما تبع جاز. فلو باعه ناقة حامل، فإنه إذا باع الأصل والحمل تبع صحة، ولو باعه شاة محفلة وفيها لبن صح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ربها، فقال إن رضيها أمسكها فصحح البيع. فالضرع واللبن يصح تبعا، وهذا من أمثلة القاعدة التي تقول يصح الشيء تبعا ولا يصح أصلا، ومنه بيع ثمرة النخيل قبل بدو صلاحها تابعة للأصول، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، لكن لو باع الثمرة منفصلة قبل بدو الصلاح لم يصح، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن عمر أنه نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. فهناك فرق بين الأصل والتبع، ولذلك لا يجوز أن يصلي الحي عن الميت، لو جاء يصلي ونوى عن الميت لا يصح، لكن لو حج أو اعتمر عن الميت فسيصلي ركعتي الطواف، ركعتي الطواف وقعت تبعا ولم تقع أصلا، فقرر العلماء قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز أصلا، شيء يجوز تبعا ولا يجوز أصلا. نعم.
ولا مسك في فأرته.
نعم، هذا عن الغزال، إذا قطع من جلد الغزال وأبين بفأرته، المسك يكون في داخل وعائه من الجلد الفأرة، لا يصح أن يبيعه وداخل، لكن لو فصله واستخلصه جاز بيعه، لأنه إذا فصله واستخلصه علم قدره وعلمت جودته ورداءته، لكن إذا كان في داخل الفأرة لا ندري كم قدره ولا ندري أهو جيد أو رديء. نعم.
ولا نوار.
لكن يلاحظ يا إخوان، هذه الأمثلة التي يذكرها العلماء في الفقه هذا فقط من باب الضبط، وإلا الأمر عام، يعني لو طرأت مسائل جديدة الآن في عصرنا الحاضر نلحقها بهذا الشيء إذا كانت مثله. القاعدة عندنا المجهول، فإذا باع الشيء المجهول تقول لا يصح هذا كما لا يصح كذا، فأنت تضبط الأمر وترد إلى الجهالة، فأي شيء يباعه مجهول لا يصح البيع به. نعم.
ولا نوى في تمر،
ولا نوى في تمر، ولا يدرى أهو كبير أو صغير، ولا يدرى كذلك يخرج جيدا أو يخرج رديئا، ولذلك لا يصح بيع النوى في داخل التمر.
وصوف على ظهر،
وصوف على ظهر، أنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الصوف على ظهر البهيمة. لماذا؟ لأنه مجهول ولا ندري قدره إذا جز كم سيكون، وقس على ذلك. هكذا لو قال له جلد هذه الشاة أبيعك جلد هذه الشاة إذا سلخت، فإننا لا ندري هل يخرج الجلد سليما أم تناله سكين مثلا جزار فيقد ويتأثر، ثم إذا خرج سليما لا ندري أيخرج جيدا أو رديئا، سخينا أو رقيقا، ولذلك لا يجوز مثل هذا.
وفجل ونحوه قبل قلعه،
وفجل ونحوه كالجزر، الفجل تعرفون تكون ثمرته في داخل الأرض، وسيقانه خارجه. كذلك الجزر والبطاطس ونحوها من الثمرات التي تكون مغيبة، فلو قال له هذه الأرض فيها مثلا هذا الجزر أو هذا الفجل، أبيعك هذا الفجل الموجود بألف أو بمئة لم يجز، لأن الذي بداخله مجهول، لا ندري أهو سليم أو غير سليم، وإذا كان سليما لا ندري أهو من جيد الفجل أو من رديئه أو من متوسطه، فلا يصح البيع على هذا الوجه. نعم.
ولا يصح بيع الملامسة.
ولا يصح بيع الملامسة. الملامسة مفاعلة من اللمس، ولمس الشيء أن يفضي بالبشرة إلى ذلك الشيء. بيع الملامسة كانوا في الجاهلية يأتي الرجل بالثوب ويضعه أمام المشتري ويشترط عليه أن ينظر فيه، أن يلمسه ولا يقلبه، ويقول له أبيعك هذا الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك، أبيعك هذا الثوب على أن يقوم لمسك مقام نظرك. ومن العلماء من قال أن كانوا يتبايعون الثياب ليلا، ففي الليل لا يدري حقيقة الثوب لما الظلام، فيكون المحك على اللمس فقط ولا يستطيع أن يستبين حقيقة الثوب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من البيع وهو بيع الملامسة. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث في تفسير الملامسة أن يقول له إذا لمست الثوب فهو عليك بكذا، والتفسير الرابع إذا لمست الثوب فلا خيار لك. فهذه أربعة أقوال في تفسير الملامسة، لكن الإجماع منعقد على أن جميع الصور الأربعة لا تجوز، ولكن الخلاف ما هي الصورة التي ورد الحديث من أجلها. حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الملامسة لماذا؟ لأنه يؤدي للجهالة، فالثوب لا يكفي أن تلمسه حتى تنشره وتنظر ما فيه. وإذا كان يقول لك إذا لمست الثوب وجب عليك البيع فقد غرر بك، لأنك لا تستطيع أن تعرف حقيقة الثوب، فلا يجوز البيع على هذا الوجه. هذه الملامسة في القديم. هل في عصرنا الحاضر مثال على الملامسة؟ الجواب نعم، في بعض الأحيان تباع الثياب ويقول لك لا أسمح لك مثلا بفتش الثوب، يكون الثوب مطبق أو مرتب ويقول إذا فتشته فقد وجب عليك البيع، هذا من بيع الملامسة وفي حكم الملامسة. وحينئذ يقول البيع أنا لا أستطيع أن أمكن كل أحد من فتش الثياب لأن هذا يضر ببضاعتي، ويقول المشتري لا أستطيع أن أشتري شيئا مجهولا، فما هو الحل؟ نقول للبائع ضع عينة، أخرج ثوبا واحدا وضعه عينة ينظر الناس به بشرط أن يكون مثل الموجود في الوعاء أو الكيس في داخل الغلاء المغلف مماثلا له، فإذا جاء أحد يشتري تعطيه هذه العينة فينظر فيها ويقلبها، إن أعجبه تفصيلها وشكلها ونظام خياطتها أقر البيع ومضى ولزمه، وإن كان اختلف ما في الكيس عما رأى من حقه أن يرد، لو اختلف ما في الكيس عما رأى من حقه أن يرد. إذن في حكم الملامسة هذا النوع من البيع الذي يقع غالبا في الثياب أو نحوها من الأشياء التي ترتب ويخشى بائعها أنها لو فكت يستفر فيمنع الناس من لمسها أو يجعلهم فقط يلمسونها دون فتش لها، ونقول لا يجوز البيع على هذا الوجه ما لم تعلم الصفة أو يصفه وصفا ويطابق المبيع تلك الصفة. نعم.
والمنابذة
في حكم لما جاء النهي عن بيع الملامسة استنبط منه بعض الفقهاء كما هو مذهب الشافعية عدم صحة بيع الأعمى وشراء عدم صحة شراء الأعمى، فقالوا لا يصح، ولكن هذا القول خلاف الجمهور، الجمهور على صحة بيعه وشرائه، لكن إذا وصف الأعمى المبيع وصفا خالف الحقيقة من حقه أن يرد، أما بالنسبة لشرائه وبيعه فصحيح.
والمنابذة.
والمنابذة مفاعلة من النبذ، والنبذ الطرح، ومنه سمي النبيذ نبيذا لأن التمر الثمرة تطرح في الماء. المنابذة نوع من البيع كان في القديم في الأسواق، يضع الرجل أمامه مثلا ثوبا أو طعاما ويعرض للبيع، فيأتي مشتري، وكان النقد قليلا، فيأتي المشتري وعنده ثوب، فإذا رأى طعامك الذي تعرضه للبيع نبذ لك ثوبه يعني رماه أمامك. إن كانت عندك رغبة في ثوبه قدمت له الطعام، ولا تقول بعت ولا يقول هو اشتريت. وعرف عرفا أن نبذك للثوب وتقديمه الطعام لك أو نبذه لثوب عنده لك في مقابل نبذك يدل على الرضا. هذا النوع من البيع حرمه الشرع لأنه لا يمكن من رؤية المبيع وكشف حقيقته. وقال بعض العلماء وهي الصورة الثانية المنابذة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت الثوب لك فهو عليك بكذا، فيلزمه بالمبيع عند نبذه. والصورة الثالثة أن يقطع الخيار بالنبذ. والإجماع على أن هذه الثلاث صور كلها محرمة، سواء قال له نبذ الثوب ونبذ الآخر ولم يفتش السلعة ولم يعلم حقيقتها فهذا بيع مجهود تكون العلة الجهالة، أو يقطع الخيار له بالنبذ ويقول متى نبذت الثوب فلا خيار لك، أو أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بعشرة وهذا مجهول. كل هذه الصور لا تجوز. لكن السؤال، هل في عصرنا الحاضر شيء من بيع المنابذة؟ الجواب نعم. في بعض الأحيان تدخل مثلا إلى البقالة تريد أن تشتري طعاما أو تشتري شيئا، فترى ذلك الشيء بعيدا عنك، تقول بكم هذا؟ يقول بعشرة. تقول أعطني إياه، يقول إذا أنزلته لك تأخذه. أنت الآن ما فتشته ولا عرفت حقيقة، فيقول إذا نزلته ما ترده. فإذا يلزمك بالبيع بمجرد الإنزال كما ألزم المنتبذ بمجرد النبذ، فحينئذ لا يجوز لأنه يمنعك من معرفة حقيقة المبيع. وما الحل؟ الحل أن يضع عينة ويكشف الإنسان هذه العينة، فإن طابقت قال أعطني منها. أما أن يلزمه بالبيع دون أن يفتش المبيع ودون أن يعلم فلا يجوز. وهذا السبب الذي جعل المصنف يدخل بيع الملامس والنبذ هنا، لأنها جهالة مبيع، لأنها من جهالة المبيع. وبناء على ذلك قالوا لا يصح البيع على هذا الوجه. فرع بعض الشافعية من تحريم بيع المنابذة تحريم بيع المعاطاة، قالوا لأن المنابذة قائمة على الفعل مجردا عن الصيغة، وجعلوا علة التحريم فوات الصيغة. وقد ذكرنا هذه المسألة وبينا أن الصحيح صحة البيع، وأن حمل المنابذة على هذا الوجه ضعيف. نعم.
ولا عبد من عبيد.
لو قال له بعتك وأراد أن يحدد شيئا فلا بد من أن يحدده تحديدا ترتفع به الجهالة. فإذا قال له بعتك